السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع الآن من خلال كتاب مناهل العرفان للشيخ الزرقاني. تفضل أخ محسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد المصاحف. اختلفوا في عدد المصاحف التي استنسخها عثمان رضي الله عنه، فصوب ابن عاشر أنها 6: المكي والشامي والبصري والكوفي والمدني العام الذي سيره عثمان رضي الله عنه من محل نسخه إلى مقره، والمدني الخاص به الذي حبسه لنفسه وهو المسمى بالإمام. وقال صاحب زاد القراء: لما جمع عثمان القرآن في مصحف سماه الإمام ونسخ منه مصاحف، فأنفذ منها مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة، ومصحفا إلى الشام، وحبس مصحفا بالمدينة. وهذا القول كسابقه في أنها 6، وذهب السيوطي وابن حجر إلى أنها 5، ولعلهما أراد بالخمسة ما عدا المصحف الإمام، فيكون الخلاف لفظيا بينه وبين سابقين. وقيل إنها 8، 5 متفق عليها، وهي الكوفي والبصري والشامي والمدني العام والمدني الخاص، و3 مختلف فيها، وهي المكي ومصحف البحرين ومصحف اليمن. وقيل إن عثمان رضي الله عنه أنفذ إلى مصر مصحفا، ولعل القول بأن عددها 6 هو أولى الأقوال بالقبول والمفهوم. على كل حال، أن عثمان رضي الله عنه قد استنسخ عددا من المصاحف يفي بحاجة الأمة وجمع كلمتها وإطفاء فتنتها، ولا يتعلق بتعيين العدد كبير غرض، فيختلف في هذا التعيين ما وسعتهم أدلة ذاك الاختلاف، والله تعالى أعلم بالحقيقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يعني ألمحنا في اللقاء الماضي على هذا المعنى، لكن لا حرج أن نذكر بأن هذه المصاحف التي نسخت في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، اللي قام بنسخها اللجنة وليس سيدنا عثمان. سيدنا عثمان أمر بالنسخ، واللي قام بالنسخ اللجنة العلمية التي اختارها الصحابة وارتضوها، وهي برئاسة زيد بن ثابت. وهؤلاء الذين حضروا العرض الأخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعرضوا القرآن عليه على وفق هذه العرضة مرات وليست مرة. وهؤلاء هم أساطين هذا الفن وأساتذته في هذا الوقت، ومن اتفق الصحابة على حفظهم وإتقانهم، بل وعلى صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم. فهذه اللجنة التي شكلت هي التي قامت بعملية النسخ. النسخ طبعا في هذا التوقيت كان على قدر الأمصار التي فتحت والبلاد التي وصل إليها الإسلام. فالراجح أنها يعني كما ذكر معظم الرواة أنها كانت 6، في بدايتها كانت 6، لكن لا يمنع أن هناك نسخ أخرى نسخت، وإن لم تنسخ من قبل اللجنة لكن نسخت من قبل النساخ من قبل الصحابة، وأرسلت للأمصار التي فتحت بعد هذا. لكن البداية كانت بهذه المصاحف 6، 5 وزعت على الأمصار، وبقي المصحف الأم لدى سيدنا عثمان، وظل يقرأ منه حتى مات عليه. يعني دم سيدنا عثمان، ولعل هذه النسخة اللي كانت موجودة في فترة الخلافة العثمانية، الصفحة التي يعني أريق عليها دم عثمان ما زال موضع الدم فيها في المصحف الإمام. وهذا المصحف يعني كان خاص بسيدنا عثمان يقرأ هو منه في بيته، لكن ده لا ينفي ان في 5 نسخ غير هذا المصحف نسخت ووزعت على الأمصار لتجتمع كلمة الأمة وليجتمع القراء على هذا المصحف. هذه المصاحف الستة التي نسخت كما قلت كانت البداية وليست النهاية، بها بدأ سيدنا عثمان ونسبت إليه لأنها كلها عملتها أو قامت بها اللجنة التي كلفها سيدنا عثمان. أهل الأمصار كل أهل مصر نسخوا لأقطار من حولهم، فعملية النسخ أصبحوا يعني ليست محصورة في هؤلاء الستة، بل صار هناك نساخ متقنين محترفين وبدأوا ينسخوا من هذه المصاحف لغيرها من الأمصار، وخاصة أن هذه الفترة لم تكن فترة مستقرة وثابتة، بل كانت فترة اتساع وانتشار. خلافة سيدنا عثمان انتشر فيها الإسلام في كثير من البلدان، فكل البلاد التي فتحت كانت في حاجة إلى مصاحف وفي حاجة لحفاظ متقنين. صحيح أن الصحابة الذين انتقلوا مع الجيوش كانوا يحملوا معهم الحفاظ، الحفاظ كانوا هدف وغاية، ولذلك استهدفوا في بعض المواقع بئر معونة وغيرها، كان الهدف قتل الحفاظ مش قتل الجيش، قتل الحفاظ لأن هؤلاء هم الساسة والقادة الحقيقيين الفعليين اللي بيعلموا الناس الدين وبينقلوا لهم المصاحف وحفظوهم المصاحف ويلقنوهم هذه المصاحف ويراجعوا معهم هذه المصاحف، وذلك كانوا هدف، وكان أحد أسباب كتابة المصحف من البداية وجمعه، أحد أسباب جمعه كانت تحري القتل في الحفاظ، تحري القتل في الحفاظ. فقضية الحفاظ كانت هي الأساس، وانتقل الحفاظ من المدينة إلى غيرها من المدن، بل انتقلوا مع الجيوش حال الفتح، مش حتى انتظروا لما البلد تفتح وتستقر يبعثوا له حفاظ، لا، ده الحفاظ كانوا من أوائل الناس المجاهدين، وهم حملة اللواء، وهم حملة الدعوة لهذه الدول، وهم الذين بدأوا ينشروها ويعلموا الناس فيها. فقضية الحفظ نفسها حفظت بهذين الطريقين، مش طريق واحد، طريق الحفظ ونقل الحفاظ لما يحفظونه لأهالي البلاد التي فتحت، كان هذا مع دخول الجيوش، يعني من أول ما دخل الجيش يبدأ الحفاظ، بلد استقرت خلاص رفع فيها الأذان، تعلم فيها الناس الصلاة، يبدأ التحفيظ فورا حتى لغير ناطق العربي. البلاد اللي فتحت وأهلها لا يعرف العربية بدأوا يتعلموا القرآن سماعا، وبدأوا يعلموا اللغة العربية قواعدها بحيث يجمعوها في فترات وجيزة جدا، كان في ظرف 2 أسبوع الفارسي وناطق البشتو وناطق الأردو يتعلم اللغة العربية في ظرف 2 أسبوع. أما الحفظ فالحفظ حتى مع لغته، فكم من هؤلاء وما زال الآن كم من ناطق الفارسية والأردو والبشتو والفرنسية والإنجليزية الذين لا يعرفوا العربية البتة ويحفظون القرآن ظهر عن ظهر قلب، بل برواياته، بل بإتقانه، بل بدقته. فقضية التحفيظ كانت هي الأساس، ومع التحفيظ حتى يثبت الناس على المصحف الإمام بدأوا ينقلوا لهم نسخ من هذه المصاحف. طبعا وجد نسخ في كل هذه البلاد اللي راحت، اللي ذهب إليها النسخ الأم أو النسخ الأم اللي أرسل سيدنا عثمان، وجد فيها نساخ وبدأوا ينسخوا لأنفسهم ولغيرهم، وبدأ أصحاب الأموال نفسهم يتفننوا كما بينت في اللقاء السابق، يتفننوا في تنقية نوع الورق وتذهيب الورق وتذهيب الكتابة نفسها. وجدت مصاحف منسوخة بالفضة ومنسوخة بالذهب، وما زال بعضها الآن موجود للآن في كثير من دور المخطوطات، مصاحف الجيل الأول، جيل الصحابة. هذا المعنى الخطير. طبعا كان عند الصحابة اهتمام عالي جدا، اهتمام عالي بالاحتفاظ بالمصاحف في بيوتهم، ليه؟ لأنها رب عليها أولاده، وهو نفسه محتاج يراجع عليه ويقرأ عليه، حتى الحافظ نفسه في حاجة إلى نسخة يراجع عليها. فبدأ كل واحد يجتهد من حر ماله ومن كسبه يجيب ناسخ وينسخنه، ولا يعرف النسخ وما كانش فيه طباعة، فكان بديل الطباعة النسخ، ولذلك راجت مهنة النساخ، راجت مهنة النسخ، ودي نفعت الأمة مش فقط في المصحف، لا في الأحاديث. في هذه الفترة نسخت المصاحف ونسخت معها الأحاديث كمان، وبدأ الناس يتداولونها مكتوبة، فصارت نسخ للمصاحف ونسخ لأمهات الكتب الحديث اللي بدأت في هذا التوقيت. الصحائف الموجودة كصحيفة معمر وصحيفة أبو هريرة وصحيفة سيدنا علي بن طالب وغيرها من الصحف بدأت تنسخ وتنقل، فنقلت كتب الحديث ونقلت كتب المصاحف بشكل شديد جدا وقوي جدا، وراجت مهنة النسخ، وبتعلم الناس الكتابة وتعلم الناس كل أنواع الخطوط. ودي الحقيقة كانت إحياء لعلم الكتابة، إحياء، دي كانت فترة الإحياء، فترة سيدنا عثمان وما تلاها. فأصبح هذا الأمر بالنسبة للأمة كالماء والشراب والطعام، لا يستغنى عنه. وده اللي خلى المصحف انتشر، كانت انتشار النار في الهشيم، انتشر في الأرض بشكل شديد جدا. يعني الأمهات دي كانت البداية فقط ولم تكن النهاية، ومعنى ان راحت نسخة لبلاد البصرة ولا الكوفة ولا لدمشق ولا لمكة ولا لغيرها من بلاد، اهل كل هذه بلد من هذه البلاد بدأوا يتجمعوا على هذه النسخة، تبقى هي الأم عندهم، وينسخوا منها ورجعوا عليها، وينسخوا منها ورجعوا عليها، وينسخوا منها ورجعوا عليها، حتى انتشرت المصاحف بشكل شديد. فاللي قال انهم بالبداية كانت ستة، ده القول الراجح، ان اللي نسخ على يد اللجنة كانوا ست نسخ، لكن هذه النسخ الستة زيدت. بلد كمصر كانت تعتبر أكبر حاضرة سكنية في هذا التوقيت أو بشرية، يعني سيدنا عمرو بن العاص يوم فتح مصر كانت تعداد سكانها 6 مليون، فمصر من زمان يعني أعدادها ضخمة. تخيل 6 مليون ليس عندهم نسخة، حتصلهم نسخة، لكن ليس شرطا أن يكون النساخ اللي نسخوها هو اللجنة الست. وجد نساخ نسخوا بنسخة الشام، نسخوا بنسخة مكة، ونقلوا، ولذلك كل النسخ وجدت في معظم البلاد. يعني النسخة المدنية نسخ منها لكل الأرض، نسخة الشام نسخ منها لكل الأرض، نسخة الكوفة نسخ منها لكل الأرض، وهكذا. فالنسخ نفسها صارت منها نسخ انتشرت في كل أرجاء المعمورة، وده اللي خلى هناك التنوع اللي مداره على الكتب الستة أو النسخ الستة. النسخ الستة سيدنا عثمان واللجنة جمعوا فيها القراءات العشر كلها والألسن السبعة كلها، ولذلك قد تجد لسان في نسخة لا تجد في النسخة الثانية، وده معنى خطير جدا حابب أوضحه. بس إن مثلا وسارعوا جاءت في نسخة وجاءت من غير رواف أخرى، خلاف القراءات كله 90%، إن شئت تقول 95% منه في نفس الكلمات، تغيير في النقط وفي الشكل، تثبتوا تبينوا، الرسم واحد، الخلاف في النقط، ها هنحط تاء ولا ثاء، الفرق نقطة، واخد بالك معايا. فمعظم القراءات الخلاف فيها في الشكل والنقط، لكن هناك بعض القراءات النادرة حدث فيها خلاف في إضافة حرب أو حذفها، إضافة من وحذفها، إضافة واو وحذفها، ودي قليلة وقليلة جدا في المصحف، لكن مع قلتها هي وجدت في النسخ الست، بحيث ان اللي عايز يرجع اليها لو رجع لنسخة ما يلاقيش فيها وسارعوا لا يجد الواو، وفي الاخرى يجد الواو. النسخ دي نفسها لما انتشرت علم منها ان هذه قراءة وهذه قراءة، وهذا حرف وهذا حرف، وعشان كده العلماء القرآن قالوا ان الكتب الستة او النسخ الستة جمعت كل الاحرف السبعة. وفي هذا كما قلنا رد على الامام الطبري اللي فهم ان سيدنا عثمان لغى ستة احرف واكتفى بحرف واحد، وهذا حقيقة يعني خطأ فاحش من الامام الطبري. وللأسف الشديد ان معظم المفسرين اللي ساروا على نهج الطبري نقلوا نفس كلام الطبري، والكلام ده مردود، مردود تاريخيا ومردود واقعيا، لان يستحيل الصحابة يسلموا سيدنا عثمان ان يلغي ستة احرف القرآن، وهي قرآن منزل. ويستحيل سيدنا عثمان يخطر هذا الأمر أصلا بباله، وكيف والصحابة حوله كثر ولن يقره عليه أحد، فكيف تجتمع الأمة على هذه الضلالة؟ يستحيل، يستحيل.
ونزلت التيسير أصلا
والنبي طلبها للتيسير، فالكلام ده غير وارد أصلا وغير مقر أصلا، وإن قال به إمام المفسرين إمام الطبري، لكن الكلام ده يعني كل العلماء المحققين قالوا هذه ذلة من إمام الطبري وذلة كبيرة، لكن سنة الله جرت كما يقول الإمام القرطبي، يعني أجمع علماء الأمة والأئمة، أجمع الإجماع انعقد على هذا، أجمع علماء الأمة والأئمة على أن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وإلا لو كان لكان معصوما ولا عصمة بعد الأنبياء، فلم يخلو بشر من ذلة، وهذه أخذت على الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمة الله الجميع. فإذا هذا المشهد لابد أن ندركه، المصاحف الستة هي التي بها بدأ وهي التي جمعت الأحرف السبعة، ومنها أخذت القراءة السبعة، القراءة السبعة هي جامعة للأحرف السبعة لا تخرج عنها. يبقى أو ده عشان كده قلنا لما اختلف القراء أو اختلفوا المفسرين في تفسير الأحرف السبعة على 40 قول، لكن الراجح أنها أحرف سبعة، ألسن سبعة، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عن جبريل عن رب العالمين، وفي نفس الوقت الأحرف السبعة دي وجدت في النسخ الستة وجمعتها القراءة العشر في مجملها، وإحنا وضحنا هذا في حلقات سابقة. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير، لأني ده كان تثبيت مش لقراءة لكل القراءات، وتثبيت مش لحرف لكل الأحرف السبعة، حتى انتشرت في الأمة وسادت في العالم كله. لكن قد يكون في بعض المدن التركيز كان على حرف، وبعض المدن التركيز على حرفين، وبعض المدن حتى في المدن اللي انتشر فيها حرف واحد بعينه وجد من القراء المتقنين من جمع كل أحرف وجمع كل القراءات، ولا إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا هنلاقي المغرب العربي مثلا عرف لا يقرأ إلا برواية قالون، واشتهرت عندهم قالون ورش عند بعض الدول في المغرب العربي. في معظم دول العالم الإسلامي انتشرت رواية حفص، حفص متأخر، يعني في ترتيب القراء والرواة عاصم متأخر رقم خمسة، في ترتيب القراء رقم خمسة عاصم، تلاميذه تلميذين وبعدين كل قارئ له راويين، ترتيب حفص رقم عشرة في الرواة العشرين، لكن متأخر. ومع تأخره في ترتيب القراء والرواة، لكن من أشهر الرواة اللي اشتهرت رواة حفص، حتى أن الإمام الشاطبي نفسه لما نظم يعني شطيبته وعلق على كل راوي، لما جاء عند حفص قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا، كانت من أتقن الروايات رواية حفص، ودي اللي جعل لها قبول عالي جدا جدا في العالم المسلم كله، بل معظم الروايات الأخرى اللي عايز يتعلمها يتعلم حفص الأول ثم يستخرج الفروق اللي بينه وبين حفص. وجرى هذا العرف عند كل القراء بعد هذا، ان اللي يعلم الطلاب يبدأ بحفص ثم يزيل عليها بقية الروايات. واضح المعنى ده؟ فهذه سنة الله جرت بهذا، لكن وجد مع وجود رواية واحدة مشهورة في بلدة بأكملها وجد قراء متقنين جامعين لكل الأحرف ولكل القراءات الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وتلقتها الأمة بالقبول. طبعا مسألة القراء كانت هي الأصل والاعتماد الأول عليها، النقل والتلقين والمراجعة والعرض، واكبها المصاحف. طالب علم عايز يحفظ، بل الأشد من هذا ان بدأت قصة الألواح الأولى والصحف الأولى تعود من جديد، ان كثير من البلدان اللي لم يبلغها المصحف المنسوخ المكتوب بدأ يخلي الطالب نفسه يعمل لنفسه ألواح، فيكتب المصحف عنده في ألواح، وما زالت للآن في السنغال في موريتانيا فيها ما زال الطالب يكتب على اللوح. وحتى عصر قريب يعني جيلنا احنا جيل الكتاب القديم كنا بنكتب في اللوح عشان تعرف ازاي تكتب الرسم نفسه وتتعلم الرسم،
صحيح احنا يمكن كنا متطورين في مصر فبنعملها على سبوره صغيره وبتكتبها بالطباشير، وبعدين بعد ما بتكتب الجزء من السوره ويراجع الشيخ ويتاكد انك انت رسمت الرسم العثماني الصحيح وشكلته الشكل الصحيح، يعني انت مش حافظ القران بس، ده انت حافظه، حافظ رسمه، حافظ شكله، واضح معايا؟ اتقنته، خلصت اللوح، عرف انك انت بارع فيه، ينقل لك على اللوح اللي بعده، تمسح بالمساحه اللوح اللي عندك وتكتب اللوح الجديد. بعض البلاد ما بيمسحش، لا ده بيحتفظ باللوح ده ويضم له اللوح اللي بعده. واستمر هذا الامر في الامه حتى جيلنا وحتى الان. فقضية الحفظ المكتوب دي قضية الأمة اهتمت بها وتفننت في طريقة جمعها وطريقة كتابتها وطريقة عرضها، لغاية طبعا دلوقتي وصل الأمر ان بقى النت، وبقى على النت تدخل انت عايز نسخة طبعة قطر تلاقيها، طبعة المدينة تلاقيها، طبعة باكستان تلاقيها، طبعة تركيا تلاقيها، طبعة مصر تلاقيها، الطبعات القديمة بدأت تطلع تاني، طبعة البابلي الحلبي وطبعة الشمرلي يعني أعجب الآن طبعة الشمرلي اللي معظم المصريين يحفظوا عليها الآن طبعتها مطبعة المدينة، فأصبح نسخ. فبيقول الدعاء في آخر الدعاء مكتوب طبعة الشمر، لهم طبعة الشمر اللي يقولوا أمين أمين طبعة الشمر. فكانت هذه طرف موجودة، لكن الحقيقة وجد هذا الكم الكبير جدا وهذا الزخم الكبير جدا وهذا الاهتمام العالي جدا في الأمة بأسرها، وخاصة حديث العهد بالإسلام بيبقى عنده شغف كبير جدا 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 لحفظ القرآن والاحتفاظ به. وهذا الأمر جعل الإقبال على تعلم الكتابة وعلى النسخ غاية وهدف سعى إليها الآباء وسعى إليها الأمهات وسعى إليها الأفراد، حتى انتشر هذا الأمر في العالم الإسلامي كله، وده اللي خلى المصاحف يعني انتشرت بهذا الكم الكبير جدا في كل دول العالم الإسلامي. طبعا لما وجدت المطبعات بعد هذا ربنا شاء إن يعني بدل ما الناس عمال تتعلم بنفسها اكتفي بالمتعلمين المتقنين المحترفين اللي هم النساخ الحزاق، وينسخوا مصحف واحد والمطبعة تاخد النسخة وتشير ها بالألاف بل بالملايين وتوزع على الدنيا كلها. وده احنا رأينا الآن، يعني سامحني بنحمل للآن بتحمل كونتينرات كاملة مصاحف توزع في كل الدول اللي فيها إسلام حديث في أفريقيا وفي أندونيسيا وفي ماليزيا وفي غيرها من العالم. وما زالت الآن الأمر خلاص انتهى واستقر، استقر وأصبح الآن أحدث التقنية موجودة، حتى اللي مش موجود عنده هذا على النت يخش المص الطبعة اللي تعجبه يحفظ منها. وإحنا سامحني الحفاظ نفسهم كل حافظ هتلاقي حافظ على طبعة معينة صعب يغير عنها. يعني أنا أذكر إحنا طالب في ابتدائي كان بيوزع علينا المصحف في ابتدائي، توزع علينا الدولة طبعة الوزارة فترة ابتدائي كلها، النصوص اللي حفظناها في المدارس الحكومية من طبعة الوزارة. أنا عندي الطبعة موجودة محتفظ بالنسخة اللي أخذتها من الدولة بالحكومة وإحنا في ابتدائي موجود هذه النسخة، كانت 12 سطر زمان مش 15. كنا حفظنا الحفظ كله اللي حفظناه في الكتاب كان عليه وفي المدارس كان عليه. ف بلا نزاع الامر ده انتشر بهذا الانتشار الكبير وهذا الكم الكبير، بحيث ان اصبحت مساله العبث في المصاحف دي مستحيله، واي عبث هيحصل واي محاوله تغيير في اي مكان في العالم هيجدوا من اهل هذا المكان من يردهم. وده اللي خلى الغرب في كل مخططاته بعد ما صار لهم كيان ودولة كبرى وبدأ يغزو بلاد المسلمين، كل ما طبعوهم مصاحف ليقضوا على المصحف الأصلي بقت في الفشل. مليارات النسخ طبعوها المصاحف أول ما بدأت عندهم مطابع ونزلوها لبلاد المسلمين، كلما نزلت نسخة بالألاف أي قارئ يقرأ حتى ولو من العوام يلاقي غير يخالف ما عنده من رسم ومن نظم. يا اخوانا الحق المشايخ الحقونا الطبعة دي فيها غلط، طب نشوف نسختين ثلاثة ما تبقاش نسخة واحدة، الخطأ متكرر، جمع كل النسخ اللي نزلت من هذه الطبعة واحرق، اللي بعدها جمع واحرق، مليارات النسخ طبعها الغرب وأرسلوها بلد المسلمين وبكاملها حرقت في بلد المسلمين، لم يبقى منها نسخ، وبقيت المصحف المصححة المدققة اللي فيها لجان متخصصة لازم تكتب اللجنة برئيسها في نهاية كل مصحف ان الحروف دي حرف حرف مسألة دول، ده امام رب العباد. وضحت؟ طبعا هذا الزخم الكبير جدا قضى على اي امل لاعداء الله في ان يحرفوا حرف واحد في كتاب الله عز وجل. وضح المعنى الخطير ده، ولعل هذا من منة الله على هذه الامة ومن حفظ الله لهذا الكتاب ان قيد كل هذه الاسباب وهيئ كل هذه الظروف حتى يتم حفظ كتاب الله ويبقى للعالمين كتاب منزل من عند الله لم يعتريه لا التحريف ولا التبديل ولا التزييف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجاءت بصيغة العظمة، إنا تسمنا العظمة في اللغة العربية ليبين تعالى عظمته في كيف هيئ هذه الأمة وهيئ لها كل الأسباب والظروف التي بها يحفظ كتابه ويستمر محفوظا إلى قيام الساعة. هات اللي بعدها.
كيف أنفذ عثمان المصاحف العثمانية؟ كان الاعتماد في نقل القرآن ولا يزال على التلقي من صدور الرجال ثقة عن ثقة وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختار عثمان حفاظا يثق بهم وأنفذهم إلى الأقطار الإسلامية، واعتبر هذه المصاحف أصولا ثواني مبالغة في الأمر وتوثيقا للقرآن ولجمع كلمة المسلمين، فكان يرسل إلى كل إقليم مصحفه صلى الله عليه وسلم، ثم تفرغ قوم للقراءة والأخذ والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم، وأجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم واعتماد روايتهم، ومن هنا نسبت القراءة إليهم وأجمعت الأمة وهي معصومة من الخطأ في إجماعها على ما في هذه المصاحف وعلى ترك كل ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال، لأنه لم يثبت عندهم ثبوتا متواترا أنه من القرآن.
وطبعا هي دي ده جزء من الحفظ الذي قدر الله عز وجل، أن الصحابة نفسهم كان عندهم شغف شديد جدا أن لا يختلف الناس على القرآن، وده كان السبب الرئيس في جمعه والسبب الرئيس في نسخه. ولذلك لما أرسل سيدنا عثمان المصاحف مع أهل كل بلد، بل كما قلت مع فتح كل بلد، كان بيرسل حفاظ متقنين وحفاظ إذا فتحت البلد يتفرغوا لهذه البلد، واللي بعدها لم حفاظ يتفرغوا لهذه البلد، ليخرجوا منها حفاظ متقنين محترفين متفرغين للحفظ. دي كانت البداية، فالبداية كان كل بلد يرسل لها حافظ متقن من الصحابة يعلم أهلها، ولذلك عرفوا الـ هذه الأسانيد اتصلت، القارئ الفلاني اللي أقرأ في البلد الفلاني من طلابه يعدوا ويحصوا بالألاف بالواحد، فلان ده ليه سند مع فلان، فلان ده ليه سند مع فلان، بل كتبت بعد ذلك الأسانيد وصار الاعتماد على القراءة المسندة لا على القراءة المبهمة. مش أي واحد يجي يقرأ حاطب ليل يقرأ في المصحف ويعلم الناس هذا القراءة، لا، ده لازم قارئ متقن هو نفسه قوم لسانه شيخه وهو يقوم لسان من دونه. بل وصلنا لمراحل ان طبعا في البداية كان الدولة نفسها هي اللي تقوم بهذا، هي اللي ترسل القراء. لما استقر الأمر وأصبح هناك أساتذة محترفين أعلام عرف منهم القراء العشرة، بدأت الدنيا ترحل إليهم لتجمع ما عندهم، زي ما رحلوا في جمع حديث رحلوا في جمع القراءات من القراء أنفسهم أو من تلاميذهم، واستمر هذا الأمر إلى يوم الناس هذا، حتى جمعت بعد ذلك القراءات العشرة وأصبح هناك أساطين لكتابتها ولجمعها ولنسخها ولنظمها في شعر، حتى صارت مستقرة في الأمة الآن، النظم موجودة والمحررات لدقائق الخلافات موجودة. كل الكلام ده بفضل الله جمع ونظم ورتب، وأصبح الأمر مستقر في الأمة، لا مجال للخلاف فيه بين كل دول العالم الإسلامي. وللآن يوجد من يرحل، معروف قراء مصر وقراء الشام من أشهر القراء، بدأت الناس ترحل إليهم. بل كبار القراء في الشام لما استقر الأمر في فترة من فترات في مصر، صار يعني محل الإقراء في مصر والعالم الإسلامي كله يهوي إليها، حتى قراء الشام كبار. يعني أنا قعدت مع الشيخ كريم راجح، الشيخ عمه قرأ، قال لي أنا شيخ مصر، لأن مصر حملت هذا اللواء فترة كبيرة جدا، بل وجدت معاهد متخصصة لا عمل لها إلا الإقراء بالروايات العشر، سموها معهد القراءات، وجدت وبكمية كبيرة وبدأت تخرج أجيال، ده غير الكتاتيب، وليست في مصر وحدها بل في معظم العالم الإسلامي. لكن البلاد اللي حرمت هذه المقارئ نعجب، بلد كموريتانيا أهلها عرفوا بالحفظ وبالذاكرة قوي جدا، وكل متون الشعر اللي وردت في العلوم حفظوها، وقامت عندهم محاضن لتحفيظ المتون والتركيز عليها، يحفظ متون القراءات بكاملها لكن لا يحسن القراءة لأن فيه الشيخ يقرأه. وأصبحت هذه سنة في موريتانيا للآن موجودة، تلاقي عالم كبير جدا وتسأله في أي مسألة في القراءات يجيبك، حفظ المتن بل حفظ المتون اللي وردت فيها كلها، تسأله إزاي أنطقها يتلعثم. غير عندنا في مصر، أذكر إحنا كنا في الكتاب وإحنا أطفال، وبيعودك على اللسان من أول ما تبدأ الحفظ. يعني أنا أذكر موقف الغن والمد والإضغام والإقلاب وإحنا لسه في الكتاب أطفال، كنت طفل 5-6 سنين يعني. والكتاب كان عبارة عن غرفة ضخمة كبيرة وداخلها غرفة تانية، وإحنا أدخل الباب الرئيسي الشيخ الكبير الشيخ الكتاب قاعد جالس على الباب الرئيسي، وكان كفيف الله يرحمه اسمه الشيخ همام، وانت داخل تخلع النعل تحت رجليه، عديت يقفل الباب برجله، هو مكان الباب قاعد هو على الكرسي ومدد رجله ومعاه الفلك، كان جايب سير عربية عزكم الله قطعه عامله جلد يضرب بيه. ندخل في الداخل، داخل الغرفة، الغرفة الداخلية فيها 3 قراء متقنين براجع عليهم، الأعداد كبيرة، كل قارئ من دول له مجموعة طلاب متميزين اللي خلاص أو شاكوا يختموا أو ختموا بيسموه العريف. فنبدأ احنا الصغيرين مع العريف، اللي يخلص يخش على الشيخ، عشان تروح بيتكم متعدى على الشيخ همام. الشيخ همام حافظنا بالواحد رغم كفيف، وكل واحد فينا فين اللوح بتاعه فين وصل فين، عشان تمر تروح يقول لك سمع، انت امبارح سمعت من كذا لكذا، من آية كذا كذا، النهارده عليك من آية كذا لكذا، سمع. غلطة واحدة يقول لك مد ايدك، روح لاسعك بالسير. فطبعا انا كان جسمي قليل ضعيف جدا، وكنت حريص ان الشيخ همام ده ما غلطش قدامه غلطة. فاذكر لا انسى هذا الموقف، كنت في سورة الملك، فالشيخ اللي بيحفظني في داخل في الداخل يعني كان بيحسني جدا، كنت بروح اصلي معاه ان هو الفجر وبصلي في المسجد، الشيخ عبد محمود الله يرحمه رحمه واسعه، الله يرحم الجميع. وقفت معاه في كلمه ينقلب اليك، ان جبت الغنه افوت القلقله، ان جبت القلقله افوت الغنه. قعد وراي مره 2-10 لغايه ما خلاص تعب معايا الشيخ الهادي البسيط، تعصب علي، هل انت مش شايفها مش عارف تقولها، ولقيته تعصب علي جدا وغضب. انا مش هو اللي في ذهني، في ذهني الشيخ همام هسمع له ازاي. فاول ما لقيت نفسي مش عارف اجيبها قعدت ابكي، قلت له عم الشيخ احمد، قال له، قلت له اصبر عليا اتحملني لغايه ما اجيبها، انا معاك لغايه ما اجيبها. قعد معي 24 مره لغايه ما ظبطت، عشان اتفادى ان انا مرش على الشيخ همام واغلط فينقلب اليك، ما انساهاش في حياتي. وهاخد ضربة بالسير مش حملها. فكانت النظام ده كان موجود ومنتشر في العالم الإسلامي بشكل عجيب جدا, بحيث ان انت بتحفظ بإتقان, بإتقان بأحكام, رغم ان انا مش عارف الأحكام يعني ايه قلقلة. انا يقول لي قلقل الحرف قوله بالطريقة الفلانية وخليني يقوله مرة واثنين وعشر لغاية ما اجيب القلقلة, جبتها اتقنتها. بعد كده لما درست الاحكام انا كان مجرد الاحكام دي تطبيق لما او فهم للاستعمالات اللي انا بستخدمها اصلا. لكن بدأنا في الكتاب الحفظ مش بحفظ عوام الناس بحفظ, لا كنا بنحفظ بالاحكام. انت بتنطق الايات باحكامها, ولا تمر على الشيخ همام الا انت بتسمع بالاحكام. هتفوت غنة ديك في دماغك, هتفوت قلقلة ولا حركة في الحرف اختلاسها تضرب في ساعتها. فالحقيقة كان هذا الاهتمام الكبير جدا طوال ما الخلافة موجودة, كان العالم الإسلامي كله على هذا النحو. وفترات سقوط طبعا بجانب ان حتى المحررات والمنظومات اللي بيهتم بيها ويتفرغ ليها عشان يجاز فيها هي أخرى, يعني عشان انا اخد اجازه في القراءات العشره دخلت معهد قراءات, كنت ترى العجب في معهد المشافهه. بعد كده هتاخد تدريس الشاطبيه, تدريس الدره, تدريس الكلام ده بتاخده بالتفصيل مع شيخ متخصص تاني. كل ماده, كل واحده من دول ماده. الله اولي بس كان الله يرحمه احد شيوخنا الشيخ الجوهري عليها حصتين الاولين دول, الاقيه داخل جاب معاها العصايه دي, عصايه طولها 5 متر عزكم الله النشوه بتاع الرمان ده الطويل, ايه زي الرمح. نبقى احنا قاعدين في الفصل ونلاقي طرف العصايه يدخل قبل الشيخ ما تدوت, ومن بره اول ما تلاقي العصايه طرفها تلاقي عمال يعبطري الطرف يلعب, الفصل كله هش هش منتظرين, يروح لسع واحد على ظهره على دماغه اقرا جاهز منتظر ان يسالك في اي لوح في المصحف من اول لاخره, في اي جزء سمع سمع, وعايز قراءه فلان او روايه فلان سمع, العشره اجمع تجمع. ما كانش فيه لعب الكلام ده اخوانا بلا نزاع, والاباء كانوا بيدفعونا دفع دفع. يعني انا اذكر شقيقي لما كنا في الكتاب وقفت معاه في البدايه سوره البينه فهرب من الشيخ همام, هرب ازاي؟ استنى الشيخ همام لما رجله تعبت فنزلها, كان هو ماسك جزمته بايده راح ناطط وخدها ومشي. رجعوه له قال له بص, قال له اه, قال له كسر له ضلعه, ما حفظش كسر له ضلعه, وبعد ما تكسره هتجبسه لك اجيبه لك. الاب هو اللي بيكرهك على انك انت تحفظ ويهددك بالعقوبه. ثقافه المجتمع كله كده, الاب عايز ابنه يحفظ. وبعدين في هذه الفتره يا مولانا اللي لا يعرفه الناس لغايه ما جه المجرم عبد الناصر ولغى الكتاتيب وطور ما زعم انه طور الازهر ودمر الازهر لغايه 64 قبل تطور الازهر, كانت الشروط في دخول الازهر قاسيه جدا. عشان يقبل طالب في اولى ابتدائي ازهر يشترط له عشان يقبله في اولى ابتدائي حفظه للقران كامل بتجويده وحفظه لألفيه ابن مالك في اللغه العربيه. طالب داخل اولى ابتدائي حفظ الالفيه وحفظ القران, متوقع يدور لأي كتاب كنت مسلف هيحرد فيه من أولى ابتدائي, من أولى ابتدائي. فكان الآباء ليه؟ لأن كان خريج الأزهر حاله يختلف عن كل الخريجين. أولا أعلى رواتب الخريج الأزهر فهم الطبقة الفوق المتوسطة, نمرة واحد. نمرة اثنين, المكانة الاجتماعية لخريج الأزهر تفوق مكانة أي بني آدم على وجه الأرض, الناس كلها تحترم وشوف في دماغ الشيخ. العمة دي كان لها وزنها, والكاكونة دي لها وزنها حتى مع طفل صغير. يبقى أطفال الشيخ فلان دي الكل يرتج لها. الأمر الثالث إن خريج الأزهر عشان ظروف الحفظ والكلام ده قدروا يضغطوا على الدولة إن خريج الأزهر الوحيد اللي ما انتهيش سن معاشه في 60، كل موظف الدولة يطلع معاشه على 60 إلا الأزهري يجيب 65. فمن كل النواحي خريج الأزهر مميز، فكان الآباء بيجيبوا أبنائهم بالضرب والمميزين منهم، ما بيدخلش يحفظ في الكتاب إلا مميز التعبان خلاص يشوف له كلية مدرسة تانية ولا اتجاه تاني، لكن خريج الأزهر هم النابهين، فأنبه الطلاب هم اللي بيحفظوا، وأنبه الطلاب هم اللي بيدخلوا الأزهر، وأنبه الطلاب هم اللي يصبحوا علماء. كان هذا الاهتمام لغاية سنة 64، وذلك كان خريج الأزهر اللي بياخد الثانوية الأزهرية، الثانوية الأزهرية كان يسموها إيه؟ العالمية، تعادل الليسانس أو البكالوريوس في كل دول العالم الإسلامي. اللي دخل الكلية وأخذ الليسانس يسموه العالية، العالية دي تعادل الدكتوراه في كل دول العالم الإسلامي. وذلك كان حاصل على العالية إذا سافر إلى أي بلد ياخدوه أستاذ في الجامعة. كبار العلماء اللي درسوا في معظم جامعة العالم، الشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق من جيلنا والشيخ حسن أيوب وغيرهم، كل دول أساتذة في الجامعات، كلهم خريج العالية، ما أخذوا الدكتوراه حاليا، لأن كانت العالية القديمة تعادل الدكتوراه الحالية بل تفوقها بمراحل. ها الله يرحم الشيخ كيش كان يقول لك خربوها من يوم ما حطوا له ده النقطة. ها كان خريج الأزهر، خريج الأزهر عالم متمكن من صغره، كان بيعتلي المنبر في ابتدائي، واحد حافظ القرآن من قبل ما يدخل يدرس، متوقع سنة ما يوصل ستة ابتدائي دي يبقى شيخ، شيخ شيخ ومعمم وقوة وأدب وأخلاق. وبعدين كانوا بيتابعونا في مسائل الأخلاق دي مهمة جدا، لدرجة شيخنا كانوا قبلنا في الشوارع، في الشارع لو شافك تعمل حركة يرنك علقة في الكتاب. أذكر طلبة في ابتدائي نشوف الأستاذ انفر، ليه؟ لأن لو شافك على بعض مخل يبقى بكرة تاكل علقة. فكنا وصلنا لهذه المرحلة، الجيل بتاعنا تربى في وسط مجموعة من العلماء دول، شعرنا بعظمة ما كانت عليه الأمة، احنا أدركنا النهايات، النهايات. يعني هحكي طرفة، طالب كان معانا فاتحصر فخد ركنة في الشارع ويطرطر، المدرس مارل اتحط في حرك، يكمل طرطرته ولا طب يعمل ايه؟ عايز يقدم تحية، فمشلح هدومه ورفع عايز يقدم تحية، المدرس قال لا خلي شكلك كمل فعلتك وبلاش التحية دلوقتي مش وقتها. من شدة الحياة ومن شدة الأدب وصلنا لهذه المرحلة، ليه؟ لأن كانوا يتابعونا، أساتذتنا بيتابعونا، وبعدين مش واحد، ده كلهم اللي في المدرسة واللي في الكتاب وأهلك وأقاربك وعمامك وإخوالك. فأنت عاقلتك معاك وشيوخك معاك وأساتذتك معاك والكل وراك بالتوجيه ليقوم من أخلاقك. فتقويم خلقي، تقويم علمي، حرص شديد جدا على ان طالب الازهر ده يبقى اعلى الناس مكانه، اعلى الناس منزله، اعلى الناس خلق. الشيخ هتبقى الشيخ ببلاش، فالكل موجه سهامه اليك، يريد منك ما لا يريد من غيرك، ويطلب منك ما لا يطلب غيرك. وكل دي يعني صارت ثقافه في امه العالم الاسلامي كله، واصبح طلبه العلم الشرعي من أميز الناس ومن أقدر الناس ومن أوفق الناس ومن أحسن الناس ومن أأدب الناس ومن أرفع الناس أخلاقا. كل دي كان لها أثر كبير جدا بالنزاع في الأمة. فإحنا القضية قضية مش قضية وقت، لا، ده قضية سياسة أمة وأعرف أمة أن عالم الدين عالم دين، ولا بد أن يميز عن سائر الناس في أخلاقه، في عطائه، في علمه، في أمانته، في صدقه. قد يقبل زلة من غيره، لا تقبل منهم حال. وإحنا كما قلت أدركنا بقايا جيل من الأزهر، لأن إحنا الحمد لله إنها يمكن أدركنا الكتاب، والأزهر كان لسه بخيره، مازال بقوته، بل أعرف منهم ناس كانت هذه بالنسبة لهم غاية أعمارهم أو دافع أعمارهم. يعني أذكر قريب لي الله يرحمه رحمة واسعة من علماء الأزهر الشيخ حسن عباس الله يرحمه. الشيخ حسن عباس ورث من أبيه 4000 دينار. كان عندنا في قرية المدينة التي أنا فيها قرية تبع المدينة كان يسكن فيها المشردين يعني البدو الهربانين من السعودية وهربانين من دول الخليج في فترة الفقر الأولى قبل اكتشاف البترول. فكانوا بيجوا مع شدة الفقر وشدة الفاقة والحاجة اشتغلوا معظمهم يا إما مهربين يا إما شراق يا إما بلطجية بلغة العصر. فتجمع قرية كاملة شهرت بهذا. الشيخ حسن أخذ على عاتقه إصلاحها، باع 4000 دينار بتاعه وراح بنى لهم مسجد في هذه القرية في الجبل بعيد عن عمران هم عايشين فيه. بنى مسجد وبنى بجانب المسجد معهد أزهري. فترة بنائه الشيخ رايح جاي ياخذ الحمارة بتاعته يروح ويرجع عليها 10 كيلو رايح جاي، لا يطعم عندهم طعام ولا يشرب عندهم ماء، ياخذ أكل معه وميته معه لغاية ما فرغ من بناء المعهد. بدأ ياخذ أولاده دخل المعهد الأسري، نفقاتهم بالكامل عليه، مصاريفهم عليه، ما في واحد يدفع عليه، تعليم مجاني على نفقة الشيخ من مال خاص. وأخذ يربي فيهم لغاية ما وصلوا الثانوي، كل ما توسع يوسع لهم فصول. ساعة ما خلصوا الثانوية العامة راح بنفسه للشيخ شريط، كان هو ماسك الأزهر في وقتها، وقال له دول هيدخلوا جامعة الأزهر. الظروف مش ظروف، ألا دول هيحيي الله بهم أمة، وشفع كل الشفاعات يملكها حتى دخلوا. وبدأ يتخرج جيل من الدعاة من هذه القرية، واللي بعد واللي بعد ما عندهمش معهد أزهرية غيره ولا مدارس غيره، فكان كل اللي عايز يعلم ابنه وديه المعهد الأزهري، فانحصر التعليم عندهم في الأزهر. تحولت من قرية الحرمية لقرية الشيوخ. أنا بحكي هذه القصص ليه؟ لأن احنا أدركناها، أنا رأيت هذا المسجد والمعهد. والشيخ حسن عباس ده يعني كان أنا لم أدركه شخصيا لكن أدركت أولاده وإخواته الله يرحمه رحمة واسعة. كان أمة،
عمل عظيم،
أمة وعالم أزهري مغمور، ومات ما شعر أحد به، لكن أهل العلم وأهل الفضل يعرفوا فضل هذا الرجل وقدر هذا الرجل. وكان عندهم تواضع عجيب جدا. المسجد الرئيسي عندنا في دور العائلة له موظف خادم، كنا نفاجأ أن اللي بيقوم بخدمته يوم الجمعة يغسل المسجد بالكامل ودورة المياه عالم من علماء الأزهر وأستاذ مدرس بيدرس وأزهري وبعمك كل طربوش، يدخل يوم الجمعة وخطيب الجمعة يوم الجمعة يغلق الباب على نفسه بعد صلاة الفجر ويستمر في نظافة المسجد حتى ينتهي منه، ثم يذهب يغتسل ويغير هدومه ويرجع يخطب الجمعة. شيخ الله يرحمه رحمة واسعة اسمعنا عطيه، عالم من كبار علماء الأمة. والناس يعني فين وفين لما الناس اكتشفت انه هو اللي بيعمل الكلام ده، قافل المسجد على نفسه حتى لو راح. فكان الحقيقة فيهم أداب وأخلاق أدركناها في الجيل، أدركناها من هؤلاء الدعاة شيء يحير. بل يعني بمناسبة حسن عباس دي حصل معي موقف طريف جدا. لما انتقلت للقاهرة وأنا طالبة في الجامعة، فوجئت كل زمايلي نخرج من الجامعة عين شمس رايحين فين، وأقول لك رايحين مكتبة الشيخ حامد. حتى أستقصي من الشيخ حامد، فاكتشفت أنه مهندس مش ربنا فتح عليه ودارس علوم شرعية، وعمل سكنه بالكامل شقة كاملة عملها مكتبة جمع فيها كل أمهات الكتب. مش مكتبة بس ده عمل دور مكتبة والدور الثاني مسجد والمسجد نفسه مكتبة. خريج الأزهر في هذا التوقيت أغلبهم كان بيحضر رسالة الماجستير والدكتوراه عنده في مكتبة. وشخصيته كان فيها تميز عالي جدا. أنا أدركته في آخر عمره في الثمانينات من عمري عدى 80. فكثرت حديث الطلاب عنه جعلوني أحب الرجل جدا من غير ما أشوفه. فكل يقول له راح عند الشيخ حامد أقول له طب قول له الشيخ نشأت، أقول له نشأت السلام عليك. كل واحد يروح له يقول له الشيخ نشأت، طبعا أنا بقول له قول نشأت السلام عليك. أنا بالنسبة له كنت بداية شيخ صغير على قد حالي، الشيخ نشأت الشيخ نشأت الشيخ نشأت، لغاية ما الراجل إيه الاسم نفسه ضرب في دماغه. قال لهم مين الشيخ نشأت ده اللي هراني سلماته ما شفتوش ولا مرة. لقيتهم جايين كلهم مهللين، عم الشيخ حصل كذا 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 كذا. قلت لهم أروح. خدوني معاهم. فأول ما دخلت ضحكوا. قال لهم سلامة الشيخ نشأت، قال لا ده احنا جبناك الشيخ نشأت بنفسه. الرجل حقيقة فوجئت ان هو حاطط ترابيزة صغيرة وجالس عليها في الأرض يكتب يألف. فقال لي انت الشيخ نشأت؟ قام قال لي تعال احضنك. وما شاء الله جسمه كان يعني قريب من جسمي وانا جسمي قليل، وراح حضني حضن دافئ حضن اب. وهو انا في حضنه قال لي كأني اعرفك منذ 50 عام. انا يعني لم يفعل الفصل انت فعلته فيه دي احد غيرك. 50 يوم سلامات وانا لا اعرفك. انا اكراما لهذا الموقف هفرجك عن المكتبة بنفسي. فدار معي على مكتبته رف منطقة. تعليقاته كانت علم خطير. لما دخلنا على حجرة المتعلقة بكل علوم الحديث قال لي هذه حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ألف إلى ياء. كل كتب الحديث ومتون الحديث وشهور الحديث ورجال الحديث وتاريخ الرواة وعلوم الحديث الستة كلها تفصيلا. قال لما وصلنا عند كتب الفرق والملل والنحل قال لي هذا جانب من يريد أن يفقد عقله. خلفت عقدي. الشاهد وصلنا لكتب الرقائق، قال وهذه كتب الأخلاق اللي يفر منها إخوانك الشبراوية، كان مجموعة إخوة من شبرا قاعدين قدامها. كتب ابن القيم، كتب الزهد وغيره. وصلنا لتاريخ البلدان. قال لي اسمع. قلت له قال لي بلدكم ايه؟ عشان اطلع لك تاريخها من كتب تاريخ البلدان. واعرف اهلها وعاداتهم وتقاليدهم كلها. قلت له انا من بدار اسيوط. قال لي لا دي مش عايز الكتب هطلعها لك انا. قلت له خير. قال لي بلدكم ما عرفت فيها رجل ما عرفت الشيخ حسن عباس. واخذ يحكي لي عن تاريخ الرجل. قلت له هو عمي يعني عم والدي بالنسبه لي جد. فقال لي لا لا انت تكرم عشان شيخ حسن عباس. ففوجئت ان تاريخ الرجل يعني كان معروف عند العلماء وعند يعني من يعرفون هذا الرجل، واعطاه لله عز وجل عمله في قريه صغيره، لكن حول اهلها من قرية الحرمية لقرية الشيوخ. أحيا أمة أحيا أمة. فالشاهد يا إخواني إن كان الاهتمام بالقرآن عبادة عند الناس، ده اللي عايز أوصله. يعني يفعلوه طاعة، يفعلوه تقوى، يفعلوه قربة إلى الله عز وجل. إزاي خرج أكبر جيل من الحفاظ؟ الكتاتيب دي بكاملها كانت تفتح على نفقات المحسنين. اللي فتح الكتاب واللي بينفق على المشايخ رواتبهم المحسنين، بل كثير من المحسنين وقف عليها أوقاف كاملة. كم كبير من أوقاف العالم الإسلامي وقفت من أجل هؤلاء. الإمام العين يا إخواننا أوقف منطقة القصر العيني اللي موجود الآن في الصدر في قلب القاهرة، ده كان وقف الإمام العيني، وقف لطلبة العلم، مدينة مدينة أوقفها لطلبة العلم اللي أكلين شربين نايمين قائمين على حفظ القرآن وحفظ العلم ودرسة العلم وحفظ المتون، ويرجعوا لبلادهم من كل أرجاء المعمورة يعلموا الناس ما تعلموه. فالاهتمام بالمصاحف والاهتمام بها نقلا والاهتمام بها حفظا وإتقانا والاهتمام بها كتابة أنفقت فيه مليارات الأموال في تاريخ الأمة، وأوقفت عليه أوقاف، بل فيه أوقاف خاصة بطباعة المصحف، بحيث لو عجزت الأمة في أي عصر إلى أوقاف كافية تغطي حاجة هذا الجيل. أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك أن التطورات اللي حصلت في تاريخ المصحف والاهتمام به وصل لحد فين. مش المصحف فقط المنسوخ، المصحف المحفوظ في الصدور، والمصحف المنسوخ تبع له لأنه ده معين فقط، لكن الأصل ما في الصدور. أسف أن أطلت وسرحت بكم بعيد، لكن كان لازم نبين هذه المراحل، لأني غياب هذه المعلومات عن الناس جعلت الناس تشعر أن فين الاهتمام بمصاحف اللي احنا اللي الجيل الجديد لم يراه. احنا أدركنا بقايا، أدركنا بقايا. فضل كمل، وده احنا خلصنا الوقت. اه؟ طيب خلص، نكتفي بهذا اليوم. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم ويغفر لنا ولكم، وإن شاء الله الحديث بقية في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.